لا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم. قف بالطفوف ونح بقلب مكمد، واسأل بغا عن ركب آل محمد. لما سرى الحادي به وعلى الثرى، بقيت جسوم حماته لم تلحد، وحرائر سيقت بغير مدافع من فدفد فيها يساق لفدفد، وبغاء عيد لكربلاء من أسرها، فكأنها والنائبات بموعد. لم أنس زينب إذ دعت سكانها، هل تعلمون بجثة الضام الصدي بالله شيلت جنازة غلتي بقيت على حر الثرى متوقدي فيخال لي أن الجواب أتى لها يا زينب تلك القبور فأعولي وتنغد يا عائد برأس صبط محمدين كي تدفنوا وجسمه في مرقدي مهلين دعوه يسائل الجسد الذي فصلته آل أمية بمغند فكأنما الجسد الشريف يجيبه من بعد قطع الرأس قد قطعوا يدي يا دافني رأس الحسين بقبره رفقا بجسمين بالسيوف مبدد وتريثوا حتى تقيم مناحتين من فوق حفرته بنات محمد تصور زينب على ذلك القبر وتقضت السفرة وردينا بالحسرة دلوني بقبور أخوتي بنظر غلو نظرة يلا جاوب دلوني بقبور أخوتي بنظر غلو نظرة وين قبر عباس راعي الوفا والبا بشكي إلى يا ناس شجاني بعد عمره دلوني بقبور أخوتي بنظرها بحني لقضلوعي وبشكي إلى روعي وبخلي دموعي تروي ترى قبره دلوني بقبور بنظرغة باسئل على الجفوف وعالراس غيل مخسوف وعن قلبه الملهوف وشبد اللي متفطرة دلوني بقبور اخوتي البوني وبالصوت ضربالي وتورمت امتولي وجيت اسجب العبرة دلوني بقبور وانا قبر الحسين امتر بيل خدين ودي اشم الطين المروى من نحرة دلوني بقبور بنظر غار ألغى المناد وحسين وبا خبر على الأرجاء جابوا لبنت ومنها خمدت الأنفاس وطاحت على الغبرة دلوني بقبور أخوتي بنظر غلونة هذه الأبيات عليكم وجبت يدفنونا أنا جبت يدفنونا والدم على عيونا ومكسر سنونا ومكسر سنونا وهامته متكسرة دلوني بقبور اي كل الفخار نلتينا كل الفخار يا كربلاء من حظيك كل الفخار برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة ولا بلد نزلوها إلا وفيها وانتي عليهم فزتي بالجثتي وانتي عليهم فزتي بجسم انتي ضمنتين ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه المصطلحات بني آدم أو يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، فإن الخطاب فيها يعم بأحكامه وتوجيهاته الجنسين، يعم في توجيهاته الفقهاء على أن الأصل في خطاب القرآن الشمول والاستيعاب للجنسين، إلا أن يرد أن ترد قرينة على إرادة الرجل أو قرينة على إرادة المرأة. حتى في الاصطلاحات أو التعبيرات التي تأتي بصيغة المذكر، هذه أيضا يقصد بها الجميع، خطاب تختلف اختلافا كليا عن الألفاظ الدالة على الاشتراك. في الاختصاص تجد هذا التعبير، مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعرف ما هو الخطاب الموجه للذكر وما هو الخطاب الموجه للأنثى. التي تتكلم عن التكريم والتبجيل العام للبشر هو الخطاب، وهي الآيات التي ينبغي أن تكون منظورة من الباحثين والمفسرين إذا أرادوا أن يحددوا نظرة الإسلام للمرأة، إذا أرادوا أن يحددوا موقع المرأة في الإسلام. ما كآيات العامة، الآيات التي قلنا عنها، أيضا هناك آيات عامة أخرى، مثلا الآيات التي تتحدث عن الحاجة المتبادلة بين الرجل والمرأة وأن بينكما تكامل في الدور، مثل قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أو قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الخطابات، التفت معي، هي الأصل في تحديد رؤية الدين حول المرأة، فلا يمكن أن نطعن في رؤية الإسلام للمرأة بأن نأتي إلى آيات تتحدث عن تفاصيل تشريعية، تتحدث عن فروع معينة. هل آية تفصيلية تتحدث عن شأن وعن بعد تفصيلي فرعي؟ كيف أحدد رؤية القرآن موقف الإسلام من المرأة؟ ينبغي أن أأتي للآيات العامة التي تتحدث عن الجنسين، سواء كرامة الجنسين أو أدوار الجنسين الإسلام للمرأة. لذلك أجاد بعض الباحثين عندما قال إن تشويش رؤية الإسلام حول المرأة عند البعض ناشئة من الخطاب من الخطابات المجتزئة، يعني يأتون إلى خطابات فرعية يقطعونها عن أصول القرآن ويقولون انظروا للإسلام كيف يتعامل مع المرء. هذا خطأ. الذين استوحشوا، التفت، الذين استوحشوا من رؤية الإسلام للمرأة، هؤلاء عزلوا الروايات التوصيفية للمرأة، عزلوها عن الآيات الأخرى وعن الروايات الأخرى، وليس هكذا تحدد أو يحدد موقف المرأة من الإسلام. إذا لابد أن نحفظ هذا الأصل جيدا. الآيات الدستورية، يعني التي تتكلم عن قواعد عامة، التي خطابها خطاب شامل وعام، هذه التي تحدد الرؤية العامة للإسلام حول هنا سؤال أساس: لماذا لا بد أن نرسم خريطة عادلة لحقوق المرأة في الإسلام؟ ما هو الداعي؟ لماذا نرفع الصوت عاليا ونقول أن الإسلام رسم خريطة عادلة ومتكاملة عن المرأة في الحقوق في المكانة؟ إن هناك أكثر من داعي يدعونا للقول أن الإسلام أنصف المرأة في حقوقه وأعطاها المكان المرموق بها. الداعي الأول: الأصل القرآني الذي تحدث عن تكريم الله تبارك وتعالى للبشر. ومعنى تكريم الله للبشر أن التكريم يعم الإنسان بكل أشكاله. التفت: فلو هضم الإسلام حق المرأة، هذا يعني أنه لم يكرم لا المرأة ولا الرجل. يخطأ من يظن أن هضم المرأة حقها تكريم للرجل، هذا خطأ. لماذا؟ لأن البشرية والإنسانية التي في المرأة موجودة وين؟ موجودة في الرجل. فلو هضمت المرأة في مكانتها، في حقوقها، في أدوارها، فهذا معناه أن عدم التكريم أيضا يرجع للرجل، أن الإسلام لم يكرم الرجل لأنه أهان الإنسانية التي في المرأة. الأمر الثاني الذي يدعونا لرسم خريطة عادلة لحقوق المرأة هو أن هضم المرأة لحقوقها يعود هضماً على المواليد الذين تلدهم المرأة. أليست المرأة هي الحاضنة الأولى للأولاد؟ أليست هي اليد الأولى التي تباشر تربيتهم؟ فلو أن الإسلام نظر للمرأة بازدراء، نظر للمرأة بدونية، فهذا معناه أن الازدراء والدونية ستنتقل من المرأة لمواليدها من الجنسين الذكور أو الإناث. الداعي الثالث لرسم حقوق عادلة للمرأة أن الإسلام لو نظر للمرأة بانتقاص لفوت نصف الدور الذي ينبغي أن تؤديه المرأة في الحياة. التفتوا جيدا، منظومة الكون ومنظومة الحياة البشرية قائمة على أن يلعب كل فرد بل كل كائن في الوجود دوره الذي أعد له. فلو أن كائنا من الكائنات لم يلعب ذلك الدور تختل الدور الطبيعي. أيضا حضارة البشر، الحضارة الإنسانية البشرية قائمة على تكامل الدورين، دور الرجل ودور المرأة. فلو نظر إلى المرأة بانتقاص هذا معناه أنه لم تعطى المرأة فرصة ماذا؟ فرصة اضطلاعها بدورها. وإذا لم تقم المرأة بنصف الدور هذا معناه هضم وتخسير للرجل، لأنه يقوم بنصف الدور والمرأة تقوم بنصف الدور الآخر. فلو لم تكن المنظومة التشريعية عادلة لما أعطت المرأة فرصة القيام بالدور، وستعود الخسارة بالتالي على من؟ على الرجل وعلى غايات الرجل وعلى أهدافه. إذا عرفنا ذلك، السؤال الأساسي أي منظومة تشريعية، أو قل أين وجدت المرأة الموقف الصحيح والمكان الممجد؟ هل في المنظومة التشريعية الإسلامية أم في المنظومة التشريعية الغربية؟ أنت قد تشغل واحد بتشغل هذا اللي فوقي، ما أدري وش يصير في الدنيا، بس هذاك اللي هنا سيستري. أين وجدت المرأة المكان اللائق والموقع المناسب بها في منظومة الدين والإسلام أو في منظومة التشريعات البشرية والتشريعات الوضعية؟ تفتوا معي جيدا لهذا البحث لأن بحث حاسم. إذا أردنا أن نعطي تشريعا وتقنينا سليما ومتوازنا لأي موضوع من موضوعات الحياة، لابد أن نعرف جوانب ذلك الموضوع. هل يمكن أن تعطي موضوع معين تعطيه حكما تعطيه رؤية وأنت لا تحيط بجوانبه؟ لا يمكن. عندما نقول حقوق المرأة، أحكام المرأة، مكانة المرأة، ما هو الموضوع؟ أنا أريد أن أشرع أحكام المرأة، مكانة المرأة، الموضوع ما هو؟ نفس المرأة. الموضوع ما هو؟ الصلاة واجبة. يقولون الصلاة موضوع وواجبة محمول، حكم على الموضوع. هنا أيضا ما هي مكانة المرأة؟ حقوق المرأة، المرأة موضوع والحقوق ماذا؟ محمول، حكم على المرأة. إذا كان موضوع التشريع تشريع الحقوق هو المرأة، هنا لابد أن نستفهم عن أسئلة أساسية تتعلق بهذا الموضوع، ما لم نتخلص منها يستحيل أن نعطي نظرة متوازنة وحقوق عادلة. تعالوا معنا لتلك الأسئلة. السؤال الأول، هل المرأة موضوع بسيط أو هي موضوع مركب؟ يعني هل المرأة هي وجود بدني؟ إذا وجود بدني يعني موضوع بسيط، أو هي موجود مركب من بدن وروح وعقل ونفس وسر وخفي وأخفى؟ وما شاء الله من الأبعاد الروحية الغائرة في وجوده. سؤال: المرأة موضوع بدني فقط أو له كل هذه الجوانب؟ هذا السؤال الأول لابد أن نتخلص منه. المرأة موضوع بسيط أو موضوع مركب؟ السؤال الثاني: المرأة التي نريد أن نتساءل عن حقوقها، هل هي موضوع آني أم موضوع ممتد؟ كانت في الماضي وموجودة في الحاضر ولها وجود وين؟ في المستقبل. هذا أيضا سؤال. هي المرأة موضوع آني، يعني هي فقط الآن انبثق وجودها في عصرنا أو لا، وجودها ممتد كان والآن وسيأتي؟ هذا سؤال مهم. سؤال الثالث: هل نريد أن نشرع، هل نريد أن نعطي موقفا من المرأة في دائرة النساء، أو نعطي للمرأة موقفا في الدائرة العامة، دائرتها مع النساء ودائرتها مع الرجال وعلاقتها مع الرجال، موضع في أسرة؟ يعني بما أنها مكتسبة لعنوان أسر إسراء أو لا، نريد أن ننظر إلى المرأة في قبال الرجل بلا هذه العناوين الأسرية؟ التفت: لام للمرأة بدونية، لأنه في الإرث أعطى المرأة واحد وأعطى الرجل كام؟ اثنين. هذا صحيح؟ لا مو صحيح. يلا افتونا مأجورين. يعني لغو، أنا لا فهمت شيء. شو تقول سيد؟ هل أنه أعطى المرأة واحد وأعطى المرأة أو الرجل اثنين؟ أقول لا، هنا مغالطة. أعطى الأخت واحد وأعطى الأخ اثنين. شوفوا مثلا، الرجل الإسلام نظر للمرأة بدونية، أعطى الرجل القيمومة ولم يعطيها المرأة، صحيح هذا أم مو صحيح؟ مو صحيح. لا، أعطى الزوج القيمومة ولم يعطيها الزوجة. إذن فرق عندما أريد أن أحكم على المرأة بأحد العناوين الأسرية وبين أن أريد أن أحكم عليها شنو؟ يعني لو الله أنزل مثلا مالا من السماء وعدنا امرأة أجنبية عن الرجل، بيعطيهم بالتساوي؟ الكلام ليس عن المرأة بما هي مرأة والرجل بما هو الرجل، المرأة بما هي أخت، المرأة بما هي زوجة، الرجل بما هو أخ، الرجل بما هو زوج. أهي متموضعة في أسرة أو لا كمرأة أجنبية عن الرجل؟ الأمر السؤال الخامس، وهو سؤال مهم لمن يريد أن يشرع حقوق المرأة، مكانة المرأة، هل تعطيها دورا موقفا مكانة بما هي امرأة تؤمن بمنظومة إلهية دينية، أو امرأة لا تؤمن بشيء؟ ما لم يتخلص المشرع من هذه شنو؟ من هذه الأسئلة يستحيل عليه أن يشرع تشريعا مناسبا وتشريعا صحيحا. هنا نجد المطب الذي وقع فيه الغار. جاءوا للمرأة طبعا في أول خطوة من خطوات الغرب لتشريع حقوق المرأة أخفق وأخطأ. كيف وين؟ جاء للمرأة نظر لها بما هي وجود بدني وبما هي وجود جمالي وأغفل الأبعاد شنو؟ الروحية والعاطفية. يعني اعتبر المرأة موجود بسيط وهي في الواقع موجود بسيط لو مركب، موضوع مركب من بدن من روح من عقل. نظر الغرب للمرأة بما هي إنسان مطلق بلا دين بلا رؤية دينية وأعطاها التشريع، بينما الشريعة الإسلامية تقول أنا أريد أن أحدد حقوق مكانة المرأة، لكن ماذا؟ بما هي مؤمنة. هذا العنوان إذا أضيف على المرأة تختلف المنظومية التشريعية كاملة. هذه الأسئلة التي أخفق الغرب في الإجابة عنها دلت على أن الواضع البشري غير مؤهل أن يتكلم في حقوق أو في مكانة المرأة. لكن تعالوا للدين، تعالوا للمنظومة الإسلامية، حلت كل هاي المسائل في البداية. موضوع مركب أو غير مركب، آني أو غير آني، المرأة مع النساء، المرأة مع الرجال، المرأة في الأسرة، المرأة خارج الأسرة، المرأة بما هي ذات منظومة كونية إلهية. ولذلك اختلفت تشريعات الإسلام عن ماذا؟ عن تشريعات الغار. هنا نجزم أن المرأة وجدت مكانتها الصحيحة في ظل الإسلام، لأن الرؤية المنظومة الإسلامية هي المؤغلة للتعبير عن الموقف، لأنها أجابت عن الأسئلة المبدئية المهمة. هنا سؤال، لو قال قائل أنتم تدعون أن الإسلام أعطى المرأة مكانة مرموقة، ما هو موقفكم من الروايات من النصوص التي وصفت المرأة بالضعف؟ روايات كثيرة بل نصوص قرآنية، مثلا النص الوارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، يقول عليه السلام: فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول. القوى يعني البدن، الأنفس يعني الغرائز النازلة، العقول يعني ماذا؟ يعني التعقل العالي. المرأة ضعيفة في هذه الأمور. القرآن الكريم أيضا أشار لضعفها في الذاكرة العقلية. بسم الله الرحمن الرحيم: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالرجل لم يقل أن تظل يعني أن تنسى، والتعبير عن المرأة أنها ذات نسيان يعني ضعف في ماذا؟ في الذاكرة، في العقل. سؤال الأساسي، إذا كان الإسلام قد أعطى المرأة مكانتها المرموقة، كيف جاء وركز على مكامن ضعفها؟ هذا سؤال أساسي. هل أراد ببيان ضعفها استنقاص المرأة، أو أراد أن يقول أن بيان ضعف المرأة شرط أساسي لإصدار موقف صحيح من المرأة؟ هنا جاء المتنورون، بل جاء بعض لابسي العمامة وقال الروايات التي تتكلم عن ضعف المرأة تهين المرأة، وإذا أردنا أن نظهر رؤية إيجابية إسلامية من المرأة المفروض أن نلغي شنو؟ نلغي هاي الرواية. إذن إذا ألغيت الروايات ماذا تفعل مع القرآن؟ تعالوا معنا هنا على نحو السرعة نبين ما هو هدف ومراد الإسلام، مراد القرآن والروايات من بيان شنو؟ ضعف المرأة. لماذا؟ أولا لابد أن نعرف أن الحديث عن الفوارق بين الرجل والمرأة ليس حديثا قرآنيا أو روائيا خاصا، بل حتى المنصفين من علماء الغرب تحدثوا عن ماذا؟ تحدثوا عن أن بين المرأة وبين الرجل فوارق، وفوارق جوهرية. مثلا عالم، أحد الباحثين في علم النفس، قال إن البحث والتجربة دلت على وجود فوارق حقيقية بين المرأة والرجل، وعدد الكثير من الفوارق. الشهيد مطغري نقل عن عالم فرنسي شهير يقول إن الجهل بهذا البحث الجوهري يعني الفوارق بين المرأة والرجل دعا بالمدافعين عن حقوق المرأة للمنادات بتساوي التعليم بينهما وأن يمنح مسؤوليات متشابهة. والحال أنه يوجد ماذا؟ يوجد فوارق جوهرية، ونحن نرى بالوجدان أن الفوارق بين المرأة والرجل موجودة أو لا. نجد أن الرجل يتمتع بالقسوة، بالحسابات العقلية الصارمة، يتمتع بالحسم في الأمور، بينما إذا جئنا للمرأة نجدها مترددة، حساباتها حسابات عاطفية لا تتميز بالقسوة بل تتميز باللين. هذا أمر وجداني أو لا؟ إذن لا أحد يستطيع أن ينكر شنو؟ الفوارق بين المرأة والرجل. هذا أول. الأمر الثاني، إنكار الفوارق بين المرأة والرجل يعني امتناع المعالجة لتلك الفوارق. أنت متى تعالج الشيء؟ عندما تعترف به. أما إذا لم تعترف أن هناك فوارق، إذن هذا معنى تنتفي المعالجة لتلك الفوارق لمكامن الضعف التي في المرء. النقطة الثالثة الأساسية، الإسلام التفت عندما بين وجود مساحات ضعف في المرأة، لم يرد من ذلك أن يستغل نقاط الضعف لهضمها حقوقها، لم يرد ذلك. ما أراد من بيان ذلك استغلال هذا الضعف في النظر لها بدونية، بتنقيص، باستصغار، لا، وإنما أراد من بيان نقاط الضعف أن يعطي المرأة المشروع المناسب، المكان المناسب. أحد علمائنا المعاصرين عند تنبيه لطيف شبه بيان الإسلام لمكامن الضعف في المرأة بهذا المثال الطبي المهم. عندما يذهب المريض للطبيب، في الغالب يعمد الطبيب لأمر المريض بشنو؟ أن يذهب إلى مختبر تحليل الدم. وعندما يختبر دمه ينظر الطبيب في مواقع الخلل الطبيعية في دم الإنسان، ثم يعطيه شنو؟ العلاج المناسب، أو يأمره مثلا بالرياضة المناسب. سؤال، عندما يحدد الطبيب جهات الضعف في دم المريض، مثلا ارتفاع، نقصان، ضغط دم، مثلا فقر دم، مثلا هشاشة عظام، عندما يحدد الطبيب الطبيعة الناقصة الضعيفة في دم المريض، هذا يعني أن الطبيب يستنقص المريض؟ شفت أنت مثلا مريض تهاوش ويا الطبيب، ليش متهاوش ويا؟ قال لأنه قال إن في دمي ضعف، وهذا ازدراء، استنقاص. أحد يقول هالكلام؟ بل يقول لا، بيان نقاط الضعف تمهيد للعلاج المناسب، ولا يمكن العلاج المناسب إلا بماذا؟ إلا ببيان مواقع الضعف. هنا أيضا عندما يأتي الإسلام يصف المرأة بالضعف في مواقع، يصفها بالنسيان في مواقع، يصفها باللين في مواقع، يصفها بالتردد، بغلبة الحسابات العاطفية على الحسابات العقلية، هل يريد أن يزدريها أو يريد أن يقول كل هاي جهات الضعف تؤدي إلى أن المكان المناسب للمرأة هذه المكان أو هذا الدم؟ وبالمناسبة، كما أن الإسلام حدد مواقع ضعف في المرأة، حدد مواقع ضعف في الرجل، وكما أنه أشاد بنقاط القوة في الرجل، أشاد بنقاط القوة وين؟ في المرأة. وهذا كله تمهيد لتكامل الدور ولإعطاء الموقف الإيجابي المناسب. وإذا كان البعض لا زال يرى أن الإسلام نظر للمرأة بقصور، باستنقاص، بدونية. هذا هو تاريخ الإسلام. انظروا للمفردات التاريخية التي بلغنا شأوا عظيما ومقاما كبيرا، لتعرف أي مكانة، أي دور يعطي الإسلام للمرء. أكانت كربلاء يمكن أن تظل حية بدور الرجال فقط؟ ألم تتناصف زينب نصف الدور مع الحسين في الثورة المباركة؟ وتشاطرت هي والحسين بثورة حكم القضاء عليهما أن يندب. هذا بمعترك النصال، وهذه في حيل معترك المصائب في السبا. وصارت كربلاء قبلة العاشقين، صارت كربلاء محط الراغبين لكي يستلهموا من دور الرجال ودور النساء. المرعش النجفي يحدث يقول 25 مرة زرت الحسين ماشيا في ظروف لم يكن يعهد المشي إلى زيارة الحسين. يقول أنا وجماعة 25 مرة. ما هذه العقيدة؟ ما هذا الحب؟ ما هذه المعرفة؟ كنا متحابين مجتمعين على حب الحسين، نتقاسم الأعمال، البعض يجلب الماء، البعض يطهو الطعام، البعض يدخل على الآخرين السرور. أنا وهم 10 أشخاص. من هؤلاء؟ قال منهم السيد الخوئي، منهم السيد الحكيم، منهم السيد الشهرودي الكبير. يقول والغريب والعجيب أننا كلنا صرنا فقهاء من الطبقة الأولى بعناية الله وبركة أهل البيت وبركة الحسين، ببركة هذا المش لزيارة الحسين. ولا شك أن هذا الشكر الكريم شكر تخرج فيه زرافات من الشيعة لزيارة الحسين. وأنا وأنت وإن لم نصير ولم نكن قريبين من الحسين، لكن عين الشهود قريبة من الحسين. يقول الصادق عليه السلام لتلميذه عندما أشكل عليه: سيدي كيف أزور الحسين في كل يوم وكربلاء بعيدة؟ قال: ليس حيث تذهب، وإن مصعد على سطح داره، وتلفت يمينا وشمالا ثم توجه إلى كربلاء ونادي: السلام عليك. شيخ النراقي يسكن كاشان والسيد بحر العلوم مجاور النجف وكربلاء. يكتب النراقي بيتين من الشعر: ألا قل لسكان وادي الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، فنحن على البور نشكو الظما وفزتم على قربكم بالورود. فيرود بحر العلوم على النراقي يقول: ألا قل لمولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشغوش، فنحن على القرب نشكو الظما وفزتم على بعدكم بالورود. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين، فمود كنت طفلان عرفت الحسين رضاعا، وللآن لم أفطم. ومذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي، ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي. اسمع شي يقول: سلام عليك فأنت السلام، وإن كنت مخطبا بالدم وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرم. بجابوني يا إلولا نسأل من الله الوصول نزور قبر ابن البتول، نوقف بقبره ونقول يا حبيبي مثل زينب نعتني وعد ضريحك ننحلي، نلزم وما ننثني يا حبيب. نمشي بهذا الفلا ويمشي ويانا البلا، وياي قصدي نيل كربلا. يا محزوز الودي، يا معفور الجبين، وين قبرك يا حبيبي يا حبيبي؟ إذا وصل الزائر إلى كربلاء تذكر زينب عندما جاءت تزور وتنادي السلام على طريح الفلوات، السلام على رضيض العاديات، آه وحسن، آه اتذكر موقف زينب جينا يا اقلي وعزوتي جينا يا اقلي وعزوتي وين هاقبور اخواتي هذي والله صرختي كربلاء يا كربلاء جينا نمشي بالألم وين هرعات الشيم وياي وين شيال كربلاء كربلاء وين الأكبر والشباب وين طفلك يا جبنا للمعرس خضار كربلاء يا وين هيل غالي الدفايا ذاب قلبي من المحيان منه فصل عليك 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 كربلاء يا حايرة وقلب الدغيش منه شال أعلن وروى قلب من العطش كربلاء يا رحت خويا بالثرى جثته متعفرة وجيت قبر بنظرة كربلاء رحنا للكوفة غصب ولوعونا من الضرب نمشي في ويلية غروب كربلاء ورحنا للشام البعيد اسمع زينب شعيون ورحنا للشام البعيد وقيدونا بالحديد ودخلونا على يزيد كربلاء يا كربلاء كربلاء يا وجينا خويا من السيبة والحريم مسلبة واليتامى بلا خبة كربلاء وجيت يا خويا هذا بيت صعب وجيت يا خويا الترى وين قبرك بنظري والأسنان مكسرة كربلاء لست أدري ما الذي دار بثك لست أدري ما الذي دار بفكر الثاكلة حين ألقت نفسها من فوق تلك الرحلة شاء شمت التربة وصاحت بدموع الحاملة وحسينا وحسينا قم إلى أختك من قبرك يا مظلوم قوم فلقد ذاب عليك القلب شوقا يا ابن أم ولقد أبكى بكائي كل صام يا وحسينا وإذا بالصوت يعلو من فم النحر القطيع زينب لا تعتبي فالعتب يا أخت فضيع أن أراك بعدما قاسيتي لا أستطيع عليكم وحسينا يا ابنة الزهراء غضي طرفك عن جثتي ودعي السجاد يدنو لا تزيدي محنتي يدفن الراس الذي ماتت عليه طفلتي وحسينا بيت الدعاء وأسألكم الدعاء ركضت نحو قبر أبي الفضل نادت عباس ما جثك رقي والله عباس ما جثك رقي جيتك ونردم علي اقعد وشوف الصابية زينب السمت خارجية والله جيناكم يا ابو فاضل ولا جيتو تنزلون وهذه الروس جبناها ومنك نطلب العونة العونة وراس حسين سمحولي ترى مكسرة يا نازلين بكربلاء خل عندكم أبرون بقتلانا وما أعلامها محال جثة ميتين والله باب القبر يا أخوي من وين سولي محل وياك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي جميعا أنزلت وافترضت على عبادك في الصيام. صل على وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين المؤسسين والحاضرين، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان، رحم الله ومن قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.